بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث عن الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، ولكن قبل الدخول في هذا المبحث نقرأ الرواية التي ذكرها المصنف للاستشهاد على التفريق بين قياس الأولوية وبين القياس قياس التمثيل المحظور. تقدم أن قياس الأولوية يكون فيه بيان، يكون فيه المتكلم الذي هو كلامه حجة، المولى هو الذي يبين هذا الأمر، ويكون من باب حجية الظهور. مثل ماذا قال: لا تأكل الحلوى الفلانية لأن فيها سكريات 2%. فهذا هنا وضح أن السكريات بدرجة 2% مضر، وطبعا السكريات 10% ستكون مضرة من جهة هذا البيان. بيّن لنا، قال لنا، فيكون باب حجية الظهور. أما أنه الأولوية لوحدها التي نحن ندركها من دون أن يبينها المتكلم، طبعا إذا كان وصلت إلى حالة من القطع فهذا بحث، ولكن إذا ما وصلت إلى القطع فقط ندرك أن هذا أولى من هذا في نفسه، ولكن المولى ما بينه، لعل هناك بعض الخصوصيات في الأمر الذي بين غير موجودة في الأمر الثاني، فهذا إدراكنا لا يكون بحجة، مجرد ورود الاحتمال، فيكون من باب القياس الباطل. ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أبان قلت له، يعني للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: 10 من الإبل. قلت: قطع 2؟ قال: 20. قلت: قطع 3؟ قال: 30. قلت: قطع 4؟ قال: 20. طبعا الحكم غريب جدا، الإنسان العادي ما يدركه. يقطع 3 الدية تكون 30 من الإبل، يقطع 4 الدية تكون 20. قلت: سبحان الله. أبان استغرب من هذا الحكم. قلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. ما كنا نستوعب أن يكون هكذا حكم في الشريعة، وكنا نتهم من يقول هذا الحكم أن هذا من الشيطان، هذا غير معقول. 3 أصابع 30، 4 أصابع 20، هذا غير ممكن. فقال الإمام صادق: مهلا يا أبان، لتستعجل في نفي حكم الله سبحانه وتعالى، وفي رد حكم الله سبحانه وتعالى، وفي تكذيبه ونسبته إلى الشيطان. مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان، هنا محل الشاهد، إنك أخذتني بالقياس. أنت قست، قست 4 على 3، 1 10 22 3 30 4، قستها قلت 40. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. السنة إذا قيست ما صار دين الله، صار دين القائس، صار دين هذا الفقيه، والقائس الثاني يفتي على خلافه فصار دين رقم اثنين، والثالث يقيس على خلاف الأول والثاني فيكون دين رقم ثلاثة، ولكنه لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه الفحوى من جهة المولى. المولى ما كان عنده خطاب يبين الحكم بحيث إحنا نعرف الحكم إذا كان أشد، الأضعف يبينه بطريقة يكشف عن حكم الأقوى، ما كان عندنا هكذا شيء. فنحن الذين نتمم نقول هذا أقوى إذن حكمه كذا، هذا صار قياس. فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من جهة الأولوية تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب مفهوم الموافقة. لو كان الحكم بين هكذا شيء، مثلا يقول في الواحد 10، في الاثنين 20، في الثلاثة 30، وهكذا، هو يقول مثلا هذا يصير بيان، يبين أن الأولى كذلك راح يكون حكم الأقوى، كذلك راح يكون حكمه، نفهم. أما إذا ما بين فما راح نعرف حكم الأربعة أو حكم الخمسة. وإنما الذي وقع من أبان قياس مجردون لم يكن مستنده فيه إلا جهة الأولوية، جهة الأولوية التي هو يراها. سبحان الله، هو يستغرب، عنده واضح أن هذا أولى فيكون حكمه كذا وكذا، إذ تصور بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع، 1 10، 2 20، 3 30، 4 40، 5 50، هكذا تصور. فإذا كان في قطع 30 من الإبل فلا بد أن يكون في قطع 40، لأن قطع 4 قطع للثلاث وزيادة، فكيف يرجع للخلف؟ يرجع 20، ما معقولة. ولكن أبان كان لا يدري أن المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الدية فما زاد، وهي 100 من الإبل. والخلاص هذا ما لنا علاقة بالحكم، ولكن كمثال لبيان وجه الاختلاف بين قياس الأولوية الذي يكون مبينا من قبل المتكلم، وبين القياس اللي هو قياس تمثيل الذي يتصور المكلف أن هنا يوجد أولوية وهو الذي يرتب الحكم. والخلاصة إنا نقول ببطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ به لمجرد الأولوية، أما إذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهة الأولوية، مفهوم من فيه أولوية ولكن مفهومة من كلام المتكلم، فهو حجة من باب الظواهر، فلا يكون قياسا مستثنا من القياس الباطل، لأنه أساسا ليس من القياس الباطل. تنبيه: الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. ما هي هذه الأمور؟ ما ذكر المصنف فالتوضيح وأمثلة لهذه الأمور، مباشرة تقريبا دخل في إبطالها وفي ردها، وما ذكر أيضا الاستدلال على صحتها من قبلهم الذين يقولون بالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. ما هي أدلتهم؟ أيضا ما بين. في الواقع ليس عندنا في الدليل واضح لها يصح أن يعتمد عليه ويعول عليه. أن يكون الفقيه عنده صلاحية في المنع، في التحريم، يحرم الأشياء، يحرم التصرفات التي لم تحرم في الشريعة، من باب أنه يرى أن هذا الأمر لو بقي لحصلت فيه مفسدة فيحرمه لكي يقطع المفسدة، يمنعه ليمنع ما يرى أنه ما يترتب عليه من المفاسد، هو غير محرم في نفسه، ولكن يسد الباب أن هذا فيه مصلحة، أنه هنا لا ينبغي أن يفعل كذا، هنا لا ينبغي أن نخرج بالشكل الفلاني، لأنه إذا خرجنا سيترتب على هذا مفاسد، فالفقيه يحرم الخروج. حصل في بعض البلدان الفقيه حرم التظاهر في زماننا، إنا لله وإنا إليه راجعون، حرم التظاهر لأنه يمكن أنه المتظاهرين ينفعلون ويكسرون زجاج المحلات. ما كسروا زجاج المحلات ولا هددوا بذلك، ولكنه يرى أنه هذا يسبب مفاسد فأحرم التظاهر. التظاهر نفسه يصير محرم، نفس التظاهر يصير محرم، هو يحرمه، هو يتصدى لتحريمه. طبعا ينسب هذا التحريم للشريعة. المصنف هنا يرد يقول هذا ظن بعد، ظن محض، ليس إلا ظن. الاستحسان وأخواته ليسوا إلا ظنون، ليسوا إلا ظن، مجرد ظن، ليست إلا ظنون، وظنون محضة، ظنون مجردة، طبيعي ظنون المحضة ليست بحجة. ثم يلفت إلى قضية، لو كانت هذه الظنون حجة لم يبقى شيء يعتد به ينهى عنه الشارع من جهة الظن. الظن يقول، عفوا الشارع يقول الظن لا يغني عن الحق شيئا، فإذا جعلنا الاستحسان والمصالح المرسلة وأمثالها جعلناها حجة، ما رح يبقى شيء من الظنون يستحق أن ينهى عنه الشارع، ما رح يبقى عندنا موارد تستحق أن ينهى عنها الشارع. وهذه الموارد اللي هي أوضح موارد المنهي عنه من الظنون، أوضح موارد الظن المحرم في أن نظن بشيء وننسبه إلى الشريعة، فإذا جعلناها حجة ما رح يبقى عندنا شيء، ما رح يبقى عندنا حصيلة، ما رح يبقى عندنا بقية ينهى عنها، فرح يصير من باب تخصيص الأكثر، وهو قبيح. يعني المولى يقول الظن ممنوع عنه، الظن محرم في الشريعة لا يغني عن الحق شيئا، ولكن القياس حلال وجائز والاستحسان وأخواته جائزة، فما رح يبقى عندنا، رح يصير المستثنى من الحرمة رح يصير هو الأكثر، والمستثنى منه اللي راح يبقى من المحرم راح يبقى هو الأقل، وهذا قبيح في نفسه لأنه تخصيص للأكثر. وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو إلى الملازمات العقلية لا دليل على حجيتها، ما الدليل على حجية الاستحسان، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه، وهي دون القياس من ناحية الاعتبار طبعا لأنها مجرد استحسان. ولو أردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر، فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع، ومن البديهي عدم جواز تخصيص الأكثر. يعني شخص يقول لا تقرأ هذا الكتاب، لا تقرأ هذا الكتاب، ثم يقول لا بأس بقراءة الفصل الأول وكذلك الفصل الثاني مستثنى من النهي وكذلك الفصل الثالث وكذلك إلى صفحة 268، ماذا يبقى؟ يبقى فقط هذا المنهي عنه. فالنهي الأولي قال لا تقرأ الكتاب، النهي الأولي قال لا تقرأ الكتاب، ثم قال أستثني من النهي هذا المقدار وهذا المقدار وهذا المقدار وهذا المقدار وهذا المقدار، ما يبقى إلا منهي عنا هذا المقدار الضئيل، فراح يصير تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح. من البداية يقول لا تقرأ هذا، لا تقرأ الفهرس، لا يقول لا تقرأ الكتاب ثم يستثني ويستثني ويستثني حتى يبقى صفحة أو صفحتان. لا يقول لا تكرم العلماء ثم يقول لا أكرم العدول من الفقهاء وأكرم العدول من الفيزيائيين وأكرم العدول من ثم ما يبقى إلا عشرة، والنهي عن الإكرام يشمل 100,000، فيعم بالنهي الجميع ثم يستثني ويستثني 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 حتى يبقى عشرة، هذا مو صحيح. فالمولى يقول ينهى عن الظن، لا تعمل بالظن. نعم لا بأس بالقياس ولا بأس بالاستحسان، ماذا يبقى إذن من الظنون؟ لا يبقى شيء، لأنه الظنون اللي عندنا هي إما قياس وإما استحسان وجماعته، فهذا يكون قبيح. على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملاكات الأحكام لا يستقل العقل بإدراكها، تقدم مرارا أنه العقل ما يدرك الملاكات، فيجي يضع يحلل، الفقيه يحلل ويقول هنا عند استحسان، هنا ينبغي فعل كذا، هنا مفسدة فلا تفعلوا، هنا مصلحة افعلوا، والعقل ما يدرك هذه المصالح والمفاسد. وشأنها في ذلك شأن جميع المجعولات كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها، ما يدركها العقل إلا من جهة الواضع، فكذلك التشريعات لا تدرك إلا من جهة الشارع، فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي مجرد، سواء كان من طريق بديهي أم نظري، سواء كان بديهي أو نظري، المهم أنه التأمل سواء كان قفزة مباشرة يصل إليه أو كان لا يحتاج إلى بحث، هذا كله ما يوصل إلى نتيجة وضع الواضع إلا أن الواضع يخبرني، إذا ما أخبرني، يعني إذا شخص أضمر في قلبه عددا رقما معينا، أضمر في قلبه لونا معينا، أنا بالتحليل كيف أعرف هذا اللون وأجزم وأنسب إلى الشريعة؟ ما ممكن. اختار اسم في قلبه، اختار اسم من الأسماء، اسم شخص، اختار في قلبه اسم مدينة، كيف أنا بالتحليل العقلي أصل إلى هذه المدينة؟ ما ممكن. كذلك التشريعات ملاكاتها أيضا كذلك. ولو صح للعقل هذا الأمر لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الأم، إذا كان العقل يصل إلى الأحكام فما الحاجة إلى الأنبياء إذن؟ إذ يكون حينئذ كل ذي عقل متمكنا بنفسه من معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى، ويصبح كل مجتهد نبيا أو إماما، طبعا لأنه جاي يستكشف الأحكام، فخلص هو يخبر الناس عن الله. ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد مصيب. ليش يقولون كل مجتهد مصيب؟ هذا الأمر. وقد اعترف الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب، صحيح هذا موجود في كلامه صراحة، إلا بتصويب كل مجتهد. إذا كان المجتهد يمكن أن يخطأ فالقياس يكون باطل، لابد أن نلتزم بأن كل مجتهد مصيب، لأنه إدراكاته مصيبة للواقع، إدراكاته تماما هي الواقع، حتى ما يرد عليه هذا الإشكال، لأنه إذا كانت إدراكاته ليست هي الواقع فكيف ينسبه إلى الشريعة؟ فلابد أن نلتزم أن كل مجتهد مصيب حتى ينسب إلى الشريعة، ينسب إلى الشريعة وهو لا يدري وهو ظان، ولكنه مصيب على كل حال. وزاد على ذلك قوله بأن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب، وأن الخطأ غير ممكن في حقه، لا يمكن الخطأ عند الفقيه، كل ما يقول فهو صحيح، هنيئا لهم هذا الدين. ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة، رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة ومرادهم منها ومناقشة أدلتهم، ونحيل الطلاب على محاضرات مدخل الفقه المقارن التي ألقاها أستاذ المادة في كلية الفقه الأخ السيد محمد تقي الحكيم رحمة الله تعالى عليه، فإن فيها الكفاية. بعد ما رأى التطويل في هذا الأمر وحال إلى مصدر آخر. إلى هنا يتم هذا المبحث، إن شاء الله في الدرس اللاحق مع بقاء العمر والتوفيق ننتقل إلى الباب التاسع، وهو باب التعادل والتراجيح. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.